بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة مسائل الهدنة والعهد مع الكفار. قلنا والعهد الذي بيننا وبين الكفار باعتبار الوفاء على 3 أحوال. إذا نقضوا ذلك فينتقض العهد الذي بيننا وبينهم، فكيف يعاملون؟ ارفع صوتك، تقتل مقاتلتهم وتسبى أموالهم وذراريهم، ويجوز قلنا المن عليهم. هذا إذا نقضوا جميعا، فإذا نقض بعضهم فما الحكم فيه؟ إن أقر الباقون ورضوا به فيكونون جميعا ناقضين للعهد. نعم، الذي نقض العهد هو الذي يحل دمه، وأما أهله وذريته هل يسبون إذا كانوا على العهد؟ لا. الحالة الثانية، أن نخاف منهم الخيانة فلا ينقضون عهدا صريحا، لكن نخاف منهم الخيانة، فهذا ما الحكم؟ ماذا؟ أن يبادرهم القتال وهم في غفلة؟ لا، إذا خفنا منهم خيانة فما الحكم؟ يعينك أنس، ننبذ إليهم عهدهم، نقول لا عهد بيننا وبينكم، فلم نبدأهم لا نبدأهم بالقتال ولا نستمر معهم على العهد، بل ننبذ إليهم العهد على سواء. حال الثالث، أن يستقيموا في عهدهم ولا نخاف منهم الخيانة، فهنا يجب الوفاء لهم بعهدهم. ثم أخذنا فائدة أن الشروط في الهدنة قسمان. ما هي؟ شروط صحيحة، أي يصح التزامه، وشروط لا تصح. مثل ماذا الشروط الصحيحة؟ أن يشترط المسلمون من الكفار مالا، أو أن يشترط الكفار مالا إذا وجد الضرورة. والشروط التي لا تصح مثل ماذا قلنا؟ إذا اشترطوا رد النساء، رد من أتى مؤمنا من النساء، فهذا لا يحل، ونحو هذه الشروط. إذا اشترطوا سلاح المسلمين، نواصل نقرأ المسألة التي تليها. بعد أن ذكر الشوكاني الهدنة ومسائل الهدنة، ذكر الجزية. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يجوز تأييد المهادنة بالجزية فلما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بدعاء الكفار إلى 3 خصال، منها الجزية، حديث بريدة في صحيح مسلم، الحديث الطويل: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال: الإسلام، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتله. قال: وحديث عمرو بن عوف الأنصاري في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. وأخرج أبو عبيد عن الزهري مرسلا قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا. وهذا أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال من طريقين هو بهما صحيح، أحدهما صحيح، أحد الطريقين من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري، الطريق الثانية من طريق يحيى ابن أيوب وهو الغافقي عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب، ويحيى فيه ضعف. ولكن هذا الصحيح أي مرسلة عن الزهري، ثم هو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. ولكن قد صح أنهم كانوا مجوسا في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. قال: وأخرج أبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا إلى أكيدر دومة، أكيدر ملك دومة الجندة، فأخذه فأتوا به فحقن دمه وصالح على الجزية. وهذا من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس بن مالك في سنن أبي داود، وفي عنعنة بن إسحاق وهو مدلس. وهكذا في نفس الطريق، نفس طريق أبي داود، ذكروا عن محمد بن إسحاق عن عثمان بن أبي سليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، فعثمان من التابعين، وفي عنعنة بن إسحاق. قال: وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن الزهري أن أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا مجوسا. نعم، أهل نجران وكانوا نصارى، وهذا أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال الطريق الأولى من طريق يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب، وهذا مرسل إسناده ضعيف. قال: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن على كل حال من دينارا، كل سنة على كل حال من دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر. المعافر هي ثياب، ثياب معروفة يؤتى بها من اليمن، يعني أهل الذمة منهم. رواه الشافعي في مسنده عن عمر بن عبد العزيز، وهو ثابت في حديث معاذ المشهور عند أبي داود. حديث معاذ هذا في خلاف على عدة أوجه، أخرجه أحمد والترمذي من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ وظاهر هذا الإسناد أنه صحيح، وأخرجه أبو داود من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ، ولم يذكر مسروقا، عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ. وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند من طريق شعبة، وذكره الدارقطني في العلل من طريق القاسم ابن معن، القاسم ابن معن، كلاهما شعبة والقاسم بن معن عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره مرسلا. فهذه ثلاثة أوجه خلاف على الأعمش. سفيان الثوري يرويه موصولا متصلا عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. أبو معاوية يروي عن الأعمش منقطعا عن أبي وائل عن معاذ دون ذكر مسروق. شعبة والقاسم ابن معن يرويان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق مرسلا. قال الدارقطني رحمه الله، قال الترمذي في سننه عن المرسل الذي هو من طريق شعبة قال وهذا أصح. فصحح المرسل. بينما الدارقطني في العلل بعد أن ساق الخلاف من أوجه كثيرة قال عن طريق سفيان عن الأعمش الذي هو الموصول قال وهو المحفوظ، وهو المحفوظ. وعلى كل فطريق شعبة هي التي صححها الترمذي، وهي التي صرح فيها الأعمش، صرح بالسماع من أبي وائل. وحتى لو لم يصرح فرواية الشعبة عن الأعمش مقبولة. وهذه الطريق كما ترى مرسل. قال وأخرج البخاري وغيره من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخرج البخاري عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم 1 دينار؟ قال جعل ذلك من قبيل اليسار. وقد وقع الاتفاق على أنها تقبل الجزية من كفار العجم من اليهود والنصارى والمجوس. وقال مالك والأوزاعي وفقهاء الشام إنها تقبل من جميع الكفار من العرب وغيرهم. وقال الشافعي بأن الجزية تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، ويلحق بهم المجوس في ذلك. وقد استدل من لم يجوز أخذها إلا من العجم فقط بما وقع في حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش إنه يريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، يعني كلمة الشهادة. وهذا الحديث ضعيف، أخرجه أحمد والترمذي من طريق الأعمش عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ويحيى ابن عمارة مجهول، تفرد بالرواية عنه الأعمش. هنا تنبيه أنه وقع في طريق أخرى لأحمد، وقع في طريق أخرى للإمام أحمد في المسند من طريق الأعمش عن عباد ابن جعفر، عن عباد بن جعفر عن سعيد بن جبير. فيظن الظان أن عباد بن جعفر متابع ليحيى بن عمارة، وقد نبه البخاري وابن حبان وغيرهم أن يحيى بن عمارة هو عباد بن جعفر، يقال له يحيى بن عمارة ويقال له عباد بن جعفر، فليست هذه متابعة بل هو الرجل المجهول نفسه. فالحديث ضعيف. قال وليس هذا مما ينفي أخذ الجزية من العرب، قالوا لأنه قال تدين لكم بها العرب وتؤدي إليكم بها العجم الجزية، قالوا فجعل الجزية في العجم دون العرب. والشوكاني يقول ليس هذا دليلا على ذلك، ولا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان ابن بريدة المتقدم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. وفيها الجزية، أي وقوله من المشركين عام كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن هذه مسألة أخذ الجزية، وهذا بعد أن ذكر المهادنة والمصالحة للكفار، ذكر صنفا آخر من الكفار. أول ذكر أصناف: صنف المستأمن من الكافرين صاحب الأمان، ثم ذكر أحكام المهادنة والصلح مع الكافرين، ثم ذكر في هذا الباب أو في هذه المسألة أحكام أهل الذمة، وهي أحكام كثيرة، وسيأتي إن شاء الله سيأتي ذكر مسائل من مسائل أحكام الذمة. وأهل الذمة سبق أنهم الكفار الذين يعيشون في بلاد الإسلام، سواء خرجوا من بلد معين إلى بلاد الإسلام إلا جزيرة العرب كما سيأتي أنه لا يسكنون فيها، أو كانت دار من ديار الكفار ففتحت وصارت دار إسلام واستمر هؤلاء على العيش فيها وهم على دينهم، فهؤلاء أهل الذمة الذين تلزمهم الجزية. والجزية هي مال يؤخذ من الكافر كل عام لإقامته بدار الإسلام، هي مال يؤخذ من الكافر كل عام لإقامته بدار الإسلام. وسيأتي إن شاء الله في بيان مسائل هل هي من كل الكفار أو لا تؤخذ من بعضهم، لكن عموما هي مال يؤخذ من الكافر في كل عام مقابل إقامته في دار الإسلام، فإن المسلمين يدفعون عنه، يعاملونه في الحقوق وما يتعلق به كأحد المسلمين فيما له من حق وفي الدفع عنه وفي رد حقوقه وفي الانتصار له ممن ظلمه وفي منع الاعتداء عليه. وقد ألف ابن القيم رحمه الله مؤلفا كبيرا في أحكام أهل الذمة، لأنه كان هناك كثير من أهل الذمة يعيشون في بلاد المسلمين، فإذن هذا معنى الجزية. وأما شرعية الجزية فهي مشروعة، دل على شرعيتها القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها ما ذكره الشوكاني، وأصرحها حديث المغيرة بن شعبة في صحيح البخاري أنه قال لعامل كسرى: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده وتؤدوا الجزية. وهكذا حديث بريدة في صحيح مسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة، ففي الجملة عموما المسلمون مجمعون على جواز أخذ الجزية. إذا عرفنا هذا فممن تؤخذ الجزية؟ هل تؤخذ من كل الكفار أو يستثنى بعضهم؟ أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فتؤخذ منهم بلا خلاف بين أهل العلم. أهل الكتاب من اليهود والنصارى فتؤخذ منهم بلا خلاف بين العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك، وعمل به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم إلى زماننا من غير نكير ولا مخالف. وبه يقول أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، والدليل على ذلك القرآن والسنة صريح. قال الله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. من الذين أوتوا الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلا قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهكذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الجزية من المجوس وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي أن أهل الكتاب تؤخذ منهم. فكذلك المجوس. إذن هذا الصنف الأول وهم أهل الكتاب. الصنف الثاني وهم المجوس، والجزية تؤخذ من المجوس، نقل على هذا أيضا اتفاق أهل العلم، نقل عليه اتفاق أهل العلم. والدليل على ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. خالف في مسألة من مسائل المجوس أبو حنيفة فقال تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب، وعامة العلماء على خلاف أنها تؤخذ من المجوس مطلقا عربا وعجما، ويدل عليه الحديث السابق فإن أهل هجر كانوا من العرب وأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية. القسم الثالث من أقسام الكفار هم المشركون عبدة الأوثان، وهكذا سائر الكفار، كفار الملحدون أو الذين لا يدينون بدين، فهذا فيهم خلاف. من أهل العلم من رأى أنه لا تؤخذ منهم الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام، إما أن يسلموا وإلا يقتلون. وهذا مذهب الإمام الشافعي وهو المشهور عن الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه. قالوا والدليل على ذلك قول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فالله تعالى قالوا أمر بقتل المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قالوا هذه الأدلة عامة استثني منها أهل الكتاب بنص الآية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، واستثني منها المجوس بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك يبقى على العموم. أيضا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من المشركين، إنما أخذها من أهل الكتاب ومن المجوس. قالوا فهذا دليل على أن ذلك خاص بهم ولا تؤخذ من المشركين، عبدة الأوثان وسائر الكفار ليس منهم إلا الإسلام أو القتل. القول الثاني قالوا تقبل الجزية من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، إلا عبدة الأوثان من العرب. فعبدة الأوثان من العرب لا تقبل منهم، ليس إلا الإسلام أو القتل، وتقبل من سائر الكفار، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وحجتهم قالوا لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق، فكذلك يقرون عليه ببذل الجزية. بخلاف العرب فهم يرون أنهم لا يسترقون، وسبق معنا أن الصحيح أنهم يسترقون. القول الثالث هو مذهب مالك والأوزاعي وفقهاء الشام أنها تقبل من جميع الكفار، أن الجزية تقبل من جميع الكفار. ودليلهم حديث بريدة في صحيح مسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث، ومنها الجزية وهم مشركون. وهكذا حديث المغيرة ظاهر العموم، وإن كان يخاطب به أهل فارس وكانوا مجوسا لأنه عام، قال: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. كذلك ذكر الشوكاني أحاديث، منها حديث أكيدر دومة الجندل أنه فدى نفسه بالجزية، سبق معنا أنه من طريق ابن إسحاق. وما احتج به هؤلاء قالوا: إذا قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم من المجوس وهم مشركون يعبدون النار، فلا فرق إذن بينهم وبين من يعبد الأوثان. فالمجوس ليسوا بأهل الكتاب، وما جاء أنه كان لهم كتاب فرفع حين وقع ملكهم على ابنته، فهذا كما قال ابن القيم رحمه الله ذا باطل لا أصل له، فليسوا أهل الكتاب. وقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية وهم مشركون، فهذا دليل على جواز أخذ الجزية من سائر المشركين. أيضا مما استدل به هؤلاء قالوا: أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تنزل عليه الجزية إلا بعد أن أسلم العرب، بعد أن أسلم المشركون، فإنها نزلت في تبوك، قضية الجزية نزلت في تبوك بعد أن أسلم من حوله من مشرك العرب. فكان نزول الجزية بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتال مشرك العرب، فلذا لم يأخذ الجزية من أحد من مشرك العرب. وعلى صحة هذا الحديث صاحب دومة الجندل أكيدر هو كان من العرب من المشركين، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه. فهذا القول هو الصحيح أنها تؤخذ من جميع الكفار. واختيار الإمام ابن القيم رحمه الله، واختيار الشيخ ابن عثيمين، وكذلك اختيار الشوكاني وابن القيم رحمه الله لو بحث في هذا في زاد المعاد في آخره. فالحاصل من هذا أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب اليهود والنصارى وهذا بلا خلاف، وتؤخذ من المجوس وهذا عند عامة العلماء، وتؤخذ من المشركين وسائر الكافرين بشتى أصنافهم على القول الصحيح. وبقي مسائل تتعلق بالجزية ستأتي إن شاء الله. أخوني يقول: الجزية من شريعة الإسلام، فكيف حين ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام لا يقبل الجزية وهو يحكم بشريعة الإسلام؟ تنسخ الجزية في نزول عيسى، تكون منسوخة، وليس عيسى هو الذي ينسخها أو يبطل بعض أحكام هذا الشريعة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا النسخ من النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه حين ينزل عيسى لا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.